رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فهذه الدورة العلمية السابعة بعد المئة السابعة والمقامة في يوم الاثنين الموافق 20 من شهر ربيع الأول لعام 46 و400 وألف، وهي تتضمن المجموعة 8 من تفسير أضواء البيان من رسالة 1000 فائدة من تفسير أضواء البيان للعلامة الشنقيطي رحمه الله. وكنا قد وقفنا عند سورة الكهف، عند قول الله عز وجل ودخل جنة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فوائد من تفسير أضواء البيان من سورة الكهف. قوله تعالى ودخل جنته وقوله كلتا الجنتين، ما وجه إفراد الجنة مع أنهما جنتان؟ أنه قال ما ذكره الله عنه حين دخل إحداهما، إذ لا يمكن دخوله فيهما معا في وقت واحد.
نعم، قوله تعالى ودخل جنته مع كلتا الجنتين، قال ما وجه إفراد الجنة مع أنهما جنتان؟ أنه قال ما ذكره الله عنه حين دخل إحداهما، إذ لا يمكن دخوله فيهما معا في وقت واحد. يبقى هناك فرق بين اعتباره مالكا لجنتين وهناك وبين كونه قد قال ذلك حين دخل إحداهما. فما ذكره الله عنه حين دخل إحداهما هو هذا الذي جعل الضمير هنا يكون ضميرا مفردا، وجعل ذكر الجنة ذكرا مفردا لا الجنتين. قال ودخل جنته وهما جنتان، لكن قال هذا القول وهو في إحداهما. نعم.
قوله تعالى وهو يحاوره، والمحاورة المراجعة في الكلام، ومنه قوله جل وعلا والله يسمع تحاوركما، وقول عن ترى لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الجواب مكلمي،
ولو كان لو علم الجواب مكلمي. فالمراجعة في الكلام هي المحاورة، هذه محاورة، فلان حاور فلانا يعني تبادل الحديث، فتكلم هذا وتكلم ذاك، يقال هذا حوار، ومن هذا ومن هنا يقال أدب الحوار، فهذا حوار ومحاورة، وهي المراجعة في الكلام. نعم.
قوله تعالى لكن هو الله ربي، لكن أصله لكن أنا، فحذفت همزة أنا وأدغمت نون لكن في نون أنا بعد حذف الهمزة.
نعم، لكن، فحذفت الهمزة في أنا وأدغمت نون لكن في نون أنا بعد حذف الهمزة فصارت نونين، لكن. نعم، لكن أصلها لكن أنا، لكن أنا، فلما حذفت الهمزة أضغمت النون في النون. نعم.
قوله تعالى أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
نعم.
معنى قوله غورا أي غائرا، فهو من الوصف بالمصدر، والغائر ضد النابع.
نعم، أي غائرة، والغائر ضد النابع، ماء ينبع ضده غائر. نعم. قل رأيتم من أصبح ماؤكم غورا، وهو ضد النابع. نعم.
قوله تعالى أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، فلن تستطيع له طلبا لأن الله إذا أعدم ماؤها بعد وجوده لا تجد من يقدر على أن يأتيك بغيره به غيره جل وعلا.
نعم. قال أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، لأن الله إذا أعدم ماءها بعد وجوده لا تجد من يقدر على أن يأتيك به غيره عز وجل، كما أنه لم يأتي به أصلا إلا هو سبحانه، ولا يقدر أحد أن ينزل مطرا ولا أن يخرج ماء، فلا أن ينزل مطرا من السماء ولا أن ينبت ولا أن يخرج ماء من الأرض، كل ذلك من عند الله سبحانه وتعالى، فهو الذي ينزل الغيث وهو سبحانه وتعالى الذي يخرج أيضا من الأرض ماءها. نعم.
قوله تعالى هنالك الولاية لله الحق،
ومع كون الخلق يعينون هذا الفقر في كل شيء، فلا يملك الخلق أن يأتوا بليل أو يأتوا بنهار، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، هل يستطيع أحد من الخلق أن يأتي بليل أو أن يأتي بنهار؟ أبدا. أو أن يأتي بشمس أو بقمر؟ أبدا. أو أن ينزل مطرا؟ أبدا. أو أن يأتي بريح؟ أبدا. فالحر والبرد والريح وكل ذلك من عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا كان النبي يقول اللهم نسألك خيرا وخيرا ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به، كل هذا من عند الله سبحانه وتعالى. فالخلق يعينون فقرهم لله عز وجل، ومع ذلك كثير منهم يعبد غير الله. قل لي ما الذي تستغني فيه عن الله، قل لي شيئا واحدا تستغني فيه عن الله سبحانه وتعالى، قل لي. لا يوجد شيء إلا هو من خلق الله سبحانه وتعالى. لو تأملت فطورك وغداءك وعشاءك، لو تأملت ثيابك، لو تأملت بيتك الذي تسكنه، أي شيء لا يكون من عطاء الله؟ أعطني شيء، القلم هذا من عطاء الله، فالله عز وجل خلق هذه المادة التي صنع منها القلم، حتى أنت وأنت صانع الله أقدرك على هذا. فقد كانوا يكتبون في العصر الماضي بأشياء ليست هي التي نكتب بها الآن، الله عز وجل هداك والله سبحانه وتعالى أرشدك على ما تصلح به المعايش، فكان في أول الأمر كانت تصلح المعايش بالغابة، يكتب بها بالغابة، والآن تحول الأمر إلى كذا، بل هذا صار فائدته قليلة الآن باعتبار الأجهزة، صار الناس يكتبون على الأجهزة والمعلومات كلها صارت في الجهاز، ما كان أحد يتخيل هذا، الأوراق والكربون، والواحد إذا أراد نسخة يأتي بكربون وكذا، هكذا إلى عهد قريب، إلى عهد قريب هذا كان موجودا، الآن لا، الآن الأجهزة فيها كل ما تشتهي وما تريد. ليه؟ لأن العصر الذي نعيش فيه حاجته إلى هذا، فصار التجارة الأسواق العالمية في هذا، إلى عهد قريب، إلى عهد قريب حينما وجدوا الكمبيوتر ويدخلون في بعض البيانات كان إعجازا عظيما جدا، وكان الكمبيوتر كان بطيئا وقوته كانت بطيئة لكن كان إعجازا عند الناس. طيب بعد ذلك بدأ يتطور إلى أن قالوا ده الآن تستطيع أن تسدد فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف، يعني ما أروح شركة كهرباء ولا شيء أبدا، تستطيع أن تسدد الفاتورة عن طريق الهاتف، ده إعجاز عظيم ده. الآن يا أخواني، الآن الدول صارت تدار، لما حصل كورونا أدير العالم كله عن طريق ماذا؟ عن طريق هذه الأجهزة، يقال عن بعد، اجتماعات الرؤساء في العالم في لحظة واحدة عن بعد دون أن يسافر رئيس إلى بلدة أخرى، هذا كله من من؟ هذا من عطاء الله سبحانه وتعالى ومن توفيق للبشرية، لما تهدى إليه الله هدى الناس إلى ما تصلح به المعايش، كما هدى الحيتان في البحر إلى ما تصلح به حياتهم، كما هدى الطير في السماء إلى ما تصلح به حياتهم، هذه تسمى الهداية. فلا تظن هذا مخترعك المنفصل عن هداية الله، لا، هناك أذكى منك عقلا، كان في العصور الأولى أذكى منك عقلا بكثير، لكن حياتهم تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى هذا الشيء، فكان هذا أعلى ما يكون. هذا التفاوت الذي يحصل في دنيا الناس إنما هو من هداية الله للبشرية لما يصلح حياته. الآن إحنا عندنا نستطيع، أنا أتيكم الآن أنا بالدابة مثلا أركب حماري أو بغلي أو كده، أنا أركب السيارة أقول يا ليت طائرة، كنا مطار نأتي بالطائرة، لو أملك طائرة جيها بالطائرة، صحيح الإمكانيات تحتاج هذا. الفلاح الميكانة الزراعية الآن، ولا الفلاح اللي يأخذ فأسة ولا يأخذ معولة ولا يأخذ كذا على ما كان عليه آباؤنا. الفلاح الآن مع ميكنته يذهب إلى الحقل يحصد أرزة ويعود بكذا ومتعب جدا ويتعب يتعب. هل إمكانات تعود إلى العصر الأول؟ صعب هذا. إذن الله يهدي الناس لما تصلح به معيشه مع كل هذا الفقر في أي باب. ومع ذلك يا ليت الناس يكونون فقراء إلى الله. لكن للأسف مع كل هذا مدد يا فلان مدد يا علان لأموات لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم وهم عن دعائهم غافلون. ماذا حسن يكون عند هذا الميت؟ لو كان حيا ما ملك شيئا، لو كان حيا بين يديك ما ملك شيئا. أو لما مات صار يملك، لما مات صار يملك ولدا، صار يملك رزقا. لو كان حيا ما ملك لك أنت تذهب إلى الطبيب تقول اشفني ولا اكشف علي؟ اكشف علي مهما كان ماهرا ويعطيك علاجا ويعطيك كذا وكذا، ومع ذلك قد يحصل الشفاء وقد يحصل الشفاء. أنت مات الطبيب الحاذق أستاذ، طيب كيف إذا مات وأنت بين يديه ما يملك لك شيئا من الشفاء؟ يملك العلاج لكن لا يملك الشفاء. الذي يملك الشفاء هو الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإذا مرضت فهو يشفين. هذا الذي يملك الشفاء، الذي يملك الشفاء هو الله. أما الطبيب فإنه يملك العلاج بتوفيق الله عز وجل. ولهذا قد تذهب إلى أساتذة ولا يحصل شفاء، ثم تذهب إلى طبيب متخصص عادي جدا فيحصل الشفاء. الله قدر الشفاء عند هذا، جاء وقت الشفاء، فناسب أن يكون عند هذا الطبيب فتقول لا أطباء ولا جميعا عجزوا عن علاجي وهذا الطبيب الذي عالجني. هو هذا الشفاء من الله سبحانه وتعالى، لما أراد الله الشفاء قدر شيئا، قد يكون فعلا بسبب الطبيب وغير ذلك، لكن قدر الله هذا عند ذلك. فالشاهد الناس جميعا ينبغي أن يكون فقرهم إلى الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يكون فقرهم لله سبحانه وتعالى وافتقارهم إلى الله عز وجل، ينبغي أن يكون هذا. أنت فقير، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم.
قوله تعالى هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.
لهذا كانت أصل هذه القصة لنتعلم هذه الفائدة، قصة أصحاب الجنتين قصة شكر النعم. سورة الكهف تضمنت قصصا، هذه القصص ينبغي أن يمرها العبد على قلبي حتى يبقى ذاكرة لها. ولهذا نقرأ سورة الكهف كل جمعة. لماذا؟ لماذا؟ للمعاني التي تتضمنها، والمعاني التي تضمنتها سورة الكهف أكثرها في قصص، يعني هي سورة القصص. نعم هي سميت بالكهف لقصة الكهف لأنها أعجبها وكذا، لكن هي سورة القصص مليئة بالقصص، قصة أصحاب الكهف وقصة أصحاب الجنتين وقصة موسى والخضر عليه الصلاة والسلام وقصة ذي القرنين وقصة آدم وإبليس كذلك. إذن هي سورة القصص، سورة وكل قصة تعالج بعدا. سورة الكهف قصة الكهف أصحاب الكهف تعالج بعد الفرار بالدين من الفتن، وأن الإنسان يسأل أن يربط على قلبه بالإيمان وألا يغتر بما عليه الناس من معهود، فإن الحق ليس ما عليه الناس، الحق ما جاء في الكتاب والسنة بفهم سلفهم. لو أنك وحدك ما الجماعة ما وفق الحق، الجماعة ما وافق الحق ولا كنت وحدك، لكن الذي عليه الأكثر لا ما هو بلازم، ليس باللازم، قد يكون الأكثر على الباطل. انظروا إلى قوم لوط، ماذا قال لوط عليه الصلاة والسلام؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم. شوف كل المجتمع اللي عنده، لماذا؟ إنهم ناس يتطهرون، يعني جريمة لوط ومن معه أنهم ناس يتطهرون. وهل الطهارة جريمة تحتاج إلى أن نخرج المتطهرين من القرية أو من البلدة؟ نعم جريمة باعتبارهم. لماذا؟ لأنهم يقيمون الحجة عليهم ولأنهم يكشفون بهذا فضيحتهم. فالشريف وسط النصابين والسراق منبوذ منبوذ، اللي بيصلي وسط قوم لا يصلون يودون لو ما صلى. ليه؟ الصلاة يا جماعة وتطلع هذا رايح جاي وكذا وانت ما بتصلي، هذا يقيم الحجة عليك ويظهر عوارك هنا. والسلفي وسط قلبنا كذلك ايضا، السلفي وسط، ولهذا ما يقبلونه ولا يريدون سمع. والله هم يقولون يسكت، والله لو سكت طالما انه يعمل بالسنة طالما انه كذا هم لا يريدون اصلا، لكنها مراحل، لكنهم لا يريدون سنة ولا يريدون كتاب السنة ولا يريدون، لا يريدون أن يكون مهديا بينهم، لأن هذا ضحهم. فبضدها تتميز الأشياء، فبضدها تتميز الأشياء. فهذه قصة أصحاب الكهف، وهذه قصة أصحاب الجنتين، قصة شكر النعم. هذا كفر بنا مثل من قال إنما أوتيته على علم، هذا أيضا إنما منفصل عن ربه سبحانه وتعالى ناسب النعمة إلى نفسه. وقصة موسى والخضر قصة العلم وطلب العلم وأدب العلم، وما العلم الذي يطلب، وطالب العلم بين عقل ينبغي أن يفهم النقل، وبين عقل يعارض النقل، فهي قصة الاستسلام. وقصة ذي القرنين قصة الملك الذي يحكم بشرع الله عز وجل، فهي قصة نحتاج أن نورد معانيها على القلب كل جمعة، لكن لمن تأملها لا أن نقرأها قراءة الألفاظ وقراءة الكلمات، وإنما نقرأ قراءة معتبر. ده غالبا هذا حال الناس مع صورة الإنسان وصورة السجدة في فجر الجمعة، تذكير بيوم القيامة بخلق هذا وكذا، لأن يوم الجمعة ستقوم في القيامة، القيامة تقوم يوم الجمعة، تقوم يوم الجمعة، فتذكير بما يكون في هذا اليوم، تذكير بما يكون في هذا اليوم. ولهذا كان يوم الجمعة يوما عظيما، هو خير أيام الأسبوع بلا خلاف. طب هو خير أيام السنة؟ فيه نزاع. والصحيح أن خير أيام السنة يوم الحج الأكبر. نعم.
في معنى الآية وجهان، الوجه الأول أن معنى هنالك الولاية لله، أي في ذلك المقام وتلك الحال تكون الولاية من كل أحد لله، لأن الكافر إذا رأى العذاب رجع إلى الله. الثاني أن الولاية في هذا في مثل أن الولاية في مثل ذلك المقام وتلك الحال لله وحده، فيواري فيه المسلمين ولاية رحمة، كما في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا، وله على الكافرين ولاية، ولاية الملك والقهر، كما في قوله وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون،
وضل عنهم ما كانوا يفترون. قال في معنى الآية وجهان، هنالك الولاية لله الحق، أي في ذلك المقام وتلك الحال تكون الولاية من كل أحد لله، لأن الكافر إذا رأى العذاب رجع إلى الله. والثاني أن الولاية في مثل ذلك المقام وتلك الحال لا وحده، في ولي فيه المسلمين ولا ترحمة، كما في قوله الله ولي الذين آمنوا، ولو على الكافرين ولاية الملك والقهر، ليس ولاية الرحمة الخاصة، وإن كان الكافر تشمله رحمة عامة فيرزقه الله سبحانه وتعالى. الكافر لو أن الله منع طعاما وشرابا وكذا لما كان ظالما له، هذا مقتضى العدل، هذا رزقي الله عز وجل، هذا رزق الله، ورزق الله لا يكون إلا لمن عبد الله، فمن لم يعبد الله لم ينله رزق الله. هل يكون هذا ظلما يا إخوان؟ لو كان هذا لكان ظلما؟ أبدا، لكان عدلا، لكان عدلا. ولكن الله سبحانه وتعالى بمقتضى كونه الرزاق وكذا رزقه، وقال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير، وليكون هذا حجة عليه. يعني الله رزق، الله أعطاك، الله أمدك، الله الله، ومع ذلك أنت ماذا؟ ومع ذلك أنت لم تعبدني، يبقى هذا أزيد في إقامة الحجة عليه. لم يمنعك الله عز وجل من هذا، عسى أن ترعوي، عسى أن ترجع، ومع ذلك أنت مستمر في كفرك لله سبحانه وتعالى. فالولاية التي تكون على الكافر ولاية ملك وقهر وتدبير أمره وغير ذلك. أما الرحمة الولاية على المؤمن تكون ولاية رحمة، فالله سبحانه وتعالى يحب عباده ويختار الله عز وجل لهم ويدافع الله عز وجل عنهم، من عاد لي وليا فقد أذته بالحرب، كما في حديث أبو هريرة عند البخاري من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالله عز وجل قال هنالك الولاية لله الحق، هذا له وجهان، إما في هذا المقام وتلك الحال تكون الولاية من كل أحد تكون ولاية من كل أحد لله، الله عز وجل له الولاية على الكافر وعلى المسلم، لأن الكافر إذا رأى العذاب رجع إلى الله، ولهذا بعض أهل العلم بعض القراء يقرأ يقف عند هنالك، فقبلها الآية أو تصبح موغان فانتصان هو طلبة فأصبح قلبك فعلا ما أنفق فيها ويخطر عن شيء ويقول يا تيلا مشك ربع هنالك نعم ويبتون فيها تنصر من دون الله وما كان منتصرا هنالك، يعني في هذا المقام يعني في هذا الحال، ويبدأ الولاية لله الحق، هذا يعني وجه. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى يتولى أمر عباده، لكن الله عز وجل ولايته الكافر بخلاف ولايته للإيه المؤمن، فهي ولاية ملك وقاه هذا بالنسبة للكافر، أما بالنسبة للمؤمن فهي ولاية رحمة. نعم، الله ولي الذين آمنوا، والمؤمنون والمؤمنات أولياء الرحمن وبعضهم أولياء بعض. نعم،
قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال العلماء في الباقيات الصالحات كلها راجعة إلى شيء
فأصبح هشيما، الآية قالوا تعالى فأصبح هشيما،
قوله تعالى فأصبح هشيما تذروه الرياح، ومعنى تذروه ترفعه وتفرقه، فهي تذر التراب والمطر وغيرهما
غيرهما. نعم غيرهما، هذه فأصبح هشيما تضروه الرياح، ومعنى تضروه يعني ترفعه وتفرقه، فهي تضر التراب والمطر وغيرهما. نعم، مثل ما قال الرجل الذي أصرف على نفسه قال إذا أنا مت فاحرقني وكذا ثم انتظر يوم الريح فضروني حتى تفرقه الريح، فإن الله لا يقدر علي، يعني لا يقدر على جمعي، وقد شك في قدرة الله عز وجل المتعلقة بهذه الصورة، وإلا ويعلم أن الله قدير ولكن قدرة الله لا تتناول هذه الصورة. فجمعه الله عز وجل فوقف بين يديه، قال ما حملك على هذا يا عبدي؟ قال مخافتك يا رب، فغفر الله عز وجل له. نعم،
قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وأقوال العلماء في الباقيات الصالحات كلها راجعة إلى شيء واحد،
وهذا الغالب أصلا، هذا الغالب في اختلاف المفسرين أنه اختلاف تنوع، لو تأملت لوجدتها مفردات تدخل تحت معنى واحد، هذا الغالب الغالب، هات أقوال المفسرين الغالب الغالب، بل إن شئت فقل النادر يخرج عن هذا. ليه؟ لأن التفسير يعود إلى لغة العرب، حيث أن القرآن نزل بلسان العرب يوميا، التفسير يعود إلى الأدلة، لو فسر النبي الآية فسرنا به، لو فسر الصحابة الآية فسرنا به، لو فسر التابعون الآية فسرنا به، وهكذا، فيعود التفسير إلى هذا. فلهذا تجد هذا يقول بموجب آثر، وهذا يقول بموجب لغة، وهذا يقول بموجب، وكله يتضمنه الآية ويدخل في الآية. نعم،
وهو الأعمال التي ترضي الله، سواء قلنا إنها الصلوات الخمس كما هو مروي عن جماعة من السلف مثل ابن عباس وسعيد بن جبير وأبو ميسرة وعمر بن شرحبيل، أو أنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا وعلى هذا القول جمهور العلماء، وجاءت دالة عليه أحاديث مرفوعة عن أبي سعيد الخدري وأبي الدرداء وأبي هريرة والنعمان بن بشير وعائشة رضي الله عنهم.
نعم، إذن كلها تدور حول ماذا؟ الأعمال الصالحة التي ترضي الله. هل هي الصلاة الخمس باقيات صالحات؟ هل هي التسبيح سبحان الله والحمد لله ولله الله أكبر باقيات صالحات؟ كل من يقول قولا في هذا فلا يخرج عن قول الآخر. فهي الصلوات الخمس، هي التسبيح والتحميد وكذا، هي ذكر الله مطلقا، كل هذا يدخل في الباقيات الصالحات. فكل عمل صالح داخل في هذه الآية، والباقيات الصالحات الأعمال الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. التسبيح هذه من الباقيات الصالحات، تلاوة القرآن من الباقيات الصالحات، الصلوات من الباقيات الصالحات، أذكار الصباح والمساء من الباقيات الصالحات، الصيام من الباقيات الصالحات، الجهاد من الباقيات الصالحات، طلب العلم من الباقيات الصالحات، أي عمل مشروع من الباقيات الصالحات. عمل صالح توافر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة. طيب ده الصالحات، طب والباقيات التي يبقى أجرها عند الله سبحانه وتعالى. فكل عمل تعمله صالحا يبقى أجره عند الله سبحانه وتعالى، تجد عند الله خيرا ثوابا وخيرا مردا وخيرا أملا. لكن الناس يزهدون، ولهذا يا إخواني لا ينبغي أن نزهد في شيء من أعمال الصالحات، ولا التسبيح ولا الاستغفار ولا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تزهد أبدا. اشتغل دائما بذكر الله سبحانه وتعالى، لا تضيع لحظة بعيدا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، اشتغل بهذا، لأن هذا ستراه حسنات يوم تحتاج إلى حسنة. تحتاج إلى حسنة قد يتوقف دخولك إلى الجنة عليها، أو تحتاج إلى حسنة ترفع قدرك وأنت في الجنة عن قدر آخر. أليست الجنة درجات؟ طب الدرجات هذه ترجع إلى ماذا؟ إلى الفضل. طب والفضل يرجع إلى ماذا؟ إلى الأعمال الصالحة. هكذا هكذا. يبقى إذن ترتقي مقاما أعلى من آخر بسبب علم تطلبه، بسبب دعوة، بسبب أمر بالمعروف عن المنكر، بسبب آية تتلوها، بسبب تسبيحة تسبحها، كل ذلك عند الله. لا تظن أن التسبيح هذه قد تذهب ولا تسجل ولا، كله أحصاه الله ونسوه. هذا ليس فقط، ليس يخرج منك فقط، بل ما تنويه الذي يعلمه الله عز وجل. طب كيف الملائكة تكتب ما في القلب؟ أنا الآن قلبي امتلأ خشية عند هذا الخشية، ده عمل صالح. طب كيف الملائكة تكتبه؟ كيف الملائكة تكتبه؟ كيف؟ وأليس تكتب كل شيء؟ أعمال القلوب عموما، خشية، خوف، رجاء، إخلاص، إنابة، توكل، رهبة، رغبة، كل هذا كيف تكتب الملائكة؟ اختلف العلماء في ذلك، وأقرب الأقوال في ذلك أن الله عز وجل يعطيهم علامات، يطلعهم الله سبحانه وتعالى على ذلك فيكتبون. وإلا أعمال القلوب أصل لأعمال الجوارح، وأعمال الجوارح عن أعمال القلوب تصدر. وبالتالي فالله عز وجل يطلع الكتبة على ذلك بعلامات يعلمها الكتبة فيكتبون كل شيء. ولهذا الله عز وجل قال: وكل إنسان ألزمه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالإنسان لا يزهد يا إخواني في الخير، لا يزهد، لا يزهد أبدا أبدا. سبحان الله والحمد لله، تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. يا عبد الله بن قيس، الحديث الصحيح، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. كان عبد الله بن قيس يلهث بهذا الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه يلهث بهذا قال له: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا تحقرن من المعروف شيئا، أن تركع ركعتين ضحى، أن تنام على وتر، أن تقوم بالليل فتركع ركعتين، أن تقرأ الآية، اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر تقرأ. شوفوا كيف المنازل تتفاوت بها مصالح. والله يا إخواني نحن نزهد الحقيقة، والله يا إخواني نحن نزهد. والله أظن أن التسبيح لو كانت بجنيه لما استطعت أن تكلم أحد. هتكلمه إزاي؟ الدينه هتكلمه خمس زي ادفع تمام خمس زي دول بيعملوا كام؟ شوف بقى انت التسبيحة بجنيه، طب الخمس زي تمسك الساعة لا 720 يا أخي خلوهم 715 وخلاص. مثلا لو كانت التسبيحة بجنيه والتحميد بجنيه لما استطاع أحد أن يكلم أحد إلا أن تدفع. أنت الآن بتعطل عن 700 جنيه 500 جنيه ادفع وكلمك. هذا المعنى احنا بنستبعده، هذا المعنى فعله السلف. أنا جاء الرجل وقال أريد أن أكلمك، قال أمسك الشمس. أما كانوا يطحنون الخبز ثم يستفونه ليه؟ لأنه في فرق بين الوقت اللي يأكل فيها بهذه الكيفية أو يأكل والخبز كما هو على حال. كم كان بينهما؟ 50 آية، قدر 50 آية. قال لا، قدر 50 آية يعني حسب وتأكل الخبز كده ولا كده، كده يعمل 50 آية، كده يعمل 50 آية. ده احنا نصف النهار أكل وشرب والنصف الباقي نوم، ومن صلى الصلوات الخمسة هذا يعني من أولياء الله الصالحين، يقوم الفجر يصلي ويطر عين وقت الظهر. هذا عمل جليل، هو بحق جليل. هذه منافسة السلف رحمهم الله تعالى. حينما يأتيك الشيخ العالم يطلب العلم فتأتي أخته عبيد بن يعيش من شيوخ البخاري تطعمه أخته طعمة العشاء 20 أو 30 سنة ما يستطيع بيقرأ، ثم تجيب له زي دي كده مثلا وبجواري ها وتأكله بيقرأ. وربما يأتي في بعض الليالي يقول بعد ما يفرغ يقول لها هات العشاء، تقول رحمك الله أنت تعشيت. يعني ربما ينسى هذا نتعشى، وده فعلا احنا كلنا جربنا هذا، لكن قد نجرب هذا في دنيا. قد تنسى انك اكلت، قد تنسى انك شربت، قد تنسى انك ها وانت ماشي بتجري. ما احنا كنا كده في الجامعات يا اخواني في الامتحان اللي بيحصل، روح كده للطالب كده هو داخل لجنه او قبلها وكذا كلمه كده، لا يلتفت اليك، لا يلتفت اليك، مش هطلع التليفون نشوف اللي ينام على التليفون بيقوم على التليفون ده، هتجده لو ضرب التليفون بيقفله من جيبه كده، بيقفله من جيبه مش هيطلعه. مفيش وقت، مفيش وقت اصلا، مفيش وقت. فاحنا بنجتمع على هذا، لكن اجتماعنا على هذا في دنيا، ليس الاجتماع هذا في أعمالنا صالحة. السلف كان اجتماعهم وكانت منافستهم على ماذا؟ على هذه الأعمال الصالحة. إذن موجود هذا، موجود من يقول أمسك الشمس، موجود من يقول هذا، موجود من يطعم، موجود هذا، موجود من يستف الخبز، موجود هذا، موجود هذا، موجود من كان يأمر طلابه إذا خرجوا من عنده أن يقول لهم تفرقوا حتى لا يشغل بعضكم بعضا، نعم موجود هذا. لو أدركنا هذا، لكن سبحان الله نحن على غاية من التقصير. الله يغفر لنا تقصيرنا يا إخواني، الله يغفر لنا تقصيرنا سبحان الله، ولا نحن نزهد في هذه الأشياء، المفترض مقصرون في هذه الأشياء. نعم.
قال تعالى وخير أملا الذي يؤمل من عواقب الباقيات الصالحات خير مما يؤمله أهل الدنيا من زينة حياتهم الدنيا، والأمل طمع الإنسان بحصول ما يرجوه في المستقبل.
في الآية الأخرى مرد، فهو خير ما تؤمله وخير أملا، خير ما تؤمله عواقب هذه البقية الصالحات حينما تجدها عند الله سبحانه وتعالى، ستجدها عند الله عز وجل أجورا عظيمة، يومها تندم أن لو لم تكن ازددت من هذا. المحسن يتمنى الزيادة، يتمنى الزيادة، كل سيندم. المحسن أن لو لم يكن زاد إحسانه، والمسيء أن لو لم يكن استعتب وتاب وندم ورجع. نعم.
قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، تنبيه الناس للعمل الصالح لئلا يشتغلوا بزينة الحياة الدنيا.
نعم.
قوله تعالى وترى الأرض بارزة،
يعني الباقيات الصالحات في مقابل ماذا؟ في مقابل المال والبنون والبنين. يبقى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. طيب الناس تنشغل بالمال والبنين؟ نعم تنشغل بالمال والبنين. كل نعم يقول لك أولادي ماذا أصنع؟ أترك لأولادي، أعمل لأولادي، أعمل كذا كذا كذا. المال بجميع صنوفه، المال ما يتموله الإنسان، فالأرض مال والمصنع مال والأولاد مال والسيارات مال، كل ما تتموله في حياتك هذا يسمى مال، هذا يسمى مال. الناس تنشغل بهذا، الناس تنشغل بهذا، والبنون ينشغلون بمصالح أبنائهم ووائله ويزهدون في الأعمال الصالحة. تجد الواحد يتفانى من أجل ولده ولا يدخل مسجدا، ترى الواحد يجمع الأموال بكل حرص ولا يدخل مسجدا يصلي الصلوات الخمس أو يلبي النداء حين يقال له حي على الصلاة حي على الفلاح. بل والله ربما الجمعة يتركونها، حتى صلاة الجمعة قد يتركونها ولا يعرف أنه دخل المسجد. والله بعض الناس وانت أدرك كلنا يعرف هؤلاء في حياته، بعض الناس لا يعرف المسجد من الداخل، من الداخل. يعني لو تقول المسجد هذا نظام ما يدري، ما دخله أبدا، ما دخله أبدا. بينما في الحياة الدنيا من أحرص الناس، لو أن سعيه على الدنيا اقتضى أن يسهر الليل لسهر الليل. نعم
قوله تعالى
وتعالى في مقابل هذه، نحن لا نفرط في أموالنا ولا نفرط في أبنائنا، ونحن ليس حرام علينا أن نسعى في هذا، لكن نجعل انتبهوا أموالنا وأبناءنا من الباقية الصالحات. يبقى كل الآباد باقية صالحات، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقية الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل. يبقى عندنا مال وبنون زينة، وعندنا باقية صالحات. الموفق من جعل المال والبنين من باقية الصالحات، فطلب المال لله وطلب الولد لله، فإذ هو يطلب ولدا فاللهم ارزقني ولدا صالحا، وإذ هو يطلب مالا فاهدني فيه، هكذا يكون. فالمال يكون في ميزان حسناتك والبنون يكون في ميزان حسناتك. فمن جعل الدنيا لآخرته كانت دنياه آخرة، فيكون كله لله، فلا يفوت حظ في الدنيا ولا يعارض حظ الآخرة، لأنه جعل حظ الدنيا للآخرة. وبالتالي يركب سيارة، شوف مرسيدس بي ام دبليو أحدث سيارة وأعبد من ركب الحمار، لأنه لله شاكر، لله مخبت، يستشعر نعمة الله فيمتلئ قلبه. شوف سيارة 5 مليون جنيه، نعم، ويمتلئ قلبه خوفا وخشية لله سبحانه وتعالى، يتنعم بما أباح الله، يشكر ربه سبحانه وتعالى، ما يقول إنما أوتيت على علم، إنما يقول هذا من فضل ربي. ثم مع قمة التواضع يكون عنده فلل على البحر، ولكن لست أعبد منه. فالمسألة ليست عائدة إلا أنه كثير المال بعيد العبادة وقليل المال أقرب العبادة، لا. ومن هنا يقع التنافس بين إيه؟ بين الغني والفقير؟ لا. أيهم أفضل؟ الغني أفضل ولا الفقير؟ لا لا لا، لا تعقد كذا. إنما الفقير الصابر أفضل أم الغني الشاكر؟ حطيت بقى هنا الصبر، حط لنا الشكر، صعبت علي المسألة. ما هاجي أقول بقى الفقير والفقير الصابر، تمام، يبقى هنا الصبر ارتقى الفقير، هيجيك التاني الغني ده أفضل من الغني اللي عمال يرفل في نعم وعمال وضع لك الشكر. يبقى تقول بقى الصبر والله صعب، ها صعب هذه المسألة. طب بس يا شيخ برضو أصلي، طب ده ماشي يشكر، ما مشكورش ليه؟ الرجل اللي بيطلبه ده بيسموه ايه؟ اللي هو الطلب ده بيسموه ايه؟ لو عايز يقرب بالطلب ده، اللي بيطلبه ده الطلب هذا وربما كذا بيجي، انما التاني يعني فعادي يشكر يعني. انما فقير ده صعب، يريد شيئا ما يجده، ابنه يريد شيئا ما يجد ما يحصله، يقاسي يعاني مع كل طلب، انما الثاني طبيعي ان يشكر. انما هذا يتألم ويصبر. نقول الغنى في طغيانه اخطر من الفقر، لأن ما يعرض عليه بالغنى وما يتوفر تحت يديه بالغنى ليس للفقير. فالمال يعلم الطغيان، ولهذا مواجهة لطغيان المال لا تقل عن مواجهتك لألم ولأواء الفقر. طيب إذا ما الحل؟ ما الحل يعني؟ طب نفاضل من أي وجه؟ قلنا الفقر والتألم وكذا والحاجة، قلنا الغنى والطغيان. الغنى ولهذا انت احنا ما نصلي الفجر، انت ما تتعجب ان محمد وابراهيم وصلاح وكذا بيصلوا الفجر، لكن لو انت في اغنى واحد في البلد يجي يصلي الفجر بتقول ايه؟ كلنا بنقول ايه؟ ما شاء الله راجل طيب ده بيصلي معانا الفجر. صور ما بيسيبش الفجر ابدا، ما بتقولش انت صلاح ما بيسيبش الفجر؟ ما هو طبيعي ان صلاح ما بيسيبش الفجر، مش هيسيبه ليه؟ هيسيبه ليه الفجر صلاح؟ ها؟ لكن الثاني المطرف هذا الغالب فيهم البعد عن الطاعة، البعد. لكن لما يجي هذا تقول ما شاء الله رجل سبحان الله ومع ذلك صلي معنا يا اخي وسبحان الله. تصور ده طلب من يحفظ على القرآن بيقول لي انا عايز اخد اجازة، عجب. لكن الثاني بتدفعه من على الابواب، ده عايز اجازة، ده عايز اجازة، ده عايز يا عم خد دورك. لكن ده صعب تقول لا عجيب عايز اجازة وكان بيصبر كده. زي ما احنا مثلا روحنا مثلا، فكان يقال مثلا اخواننا مثلا مش هذا ابناء احد يعني الملك او المؤسسات، ده كان هذا بيحضر الشيخ ابن باز او كان معاكوا عقل بيحضر درس ابن الملك وبيحضر ده طالب علم يحضر درس طالب علم ابن الملك. لكن هذا لا يستغرب في كل طلبة العلم الموجودين، يجي السوداني ويجي المصري ويجي الجزائري ويجي التونسي ويجي مش عارف ايه، تستلف انت تاخد من ربك عشان تركب للشيخ سيارة بخمسين ريال ولا باربعين ريال اذا كان الشيخ بعيد، وتاخدهم من قوتك او تاخدهم من راتبك وكذا. ولا تحج. لكن كون ابن الملك يحضر، كون الامير فلاني عمنج وطالب علم، فهذه كما نقول للغنى ضريبة وفتنة لا تقل عن الفقر وفتنة في كذلك. إذن أيهما الأفضل؟ الأخشى لله والأتقى لله، وإلا فهذه المفاضلة يصعب. فنقول أخشاهما لله أفضلهما عند الله، وهذا بما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فلهذا الموفق الذي يجعل الدنيا لآخرته، بل هي حلقة من حلقات الآخرة. نعيمنا في الآخرة متوقف على انتفاعنا بالدنيا. هذا أبو بكر الصديق خلق في الجنة ولا في السماء؟ في أرض فيها من الابتلاء وفيها من الشهوات وفيها من الشبهات. ما فيها كيف صار أبو بكر أول من آمن من الرجال؟ كيف هذا؟ تعرفون كيف هذا؟ بمجاهدة. إلى أين أنت ذهب يا أبو بكر؟ نحن مشركين. إلى أين أنت ذهب؟ قال طلع من البلد، خلاص طلع من مكة. ما يفعلون خير، واخذ متعه وماشي. أبو بكر فقال مثلك لا يخرج ولا يخرج. أنت يا أبو بكر تدخل مكة أبدا، ارجع عند في جواري. قالوا شرطنا عشان نقبل هذا جوار لنا شرط. إيه الشرط؟ ما يبقاش يرفع صوته بالقراءة، مش عايزين نسمعه، لأن بيجي يقرأ والناس تسمعه وتلتف. لا لا لا، يعبد في نفسه ماشي، عايز اللي هو عايز يعمله في نفسه كده، بس ما يرفعش صوته. شفتوا يا دي أصلا محك دايم، خلاص اسكت جيب سيرة حد. وانت عندنا كل ما يجي واحد يعمل حاجة ده جيب سيرة حد خالص. خلاص أحد المشايخ من مشايخ صورات كان أحد الطلبة البارزين عنده لما سابه، خلاص فجي واحد قال له يا اخي الشيخ بيقول تعال اقعد اللي انت معتقده واعتقد، بس احضر الدروس ليه بتسيبها؟ لا ما تعرضش يا شيخ، اقول اللي انت معتقد اعتقد ومفيش مشكله. عايز تقول له لا يجوز خروج على حاجه خلاص ما فيش، بس بلاش ايه تضرب شيخ بلاش. فهو ده المطلوب، تعبد ربك بصدرك بقلبك، لكن اياك ان تقول باطل وحق، فلان على حق فلان مرتبط، هذه قسمة الظن، هي دي المفارقة والفاصلة. إنما اسكت، تعرف لو أهل السنة زي ما هما بسنتهم كده
بس ساكتين وتروح تسأله مثلا تقول يقول لك يا ابني لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم وكذا. طيب ومشايخ التورات دول يا شيخ يا أخي يا ولدي اعرف الحق بارك الله فيك وتحبط الله عز وجل كن عفيف في اللسان حسناتك احرص عليها بارك الله فيك قلبك صون وصون وشغلش بهذه وإيه كل مسألة مسائل السنة هو عليها لكن جالس يتعبد يسبح ويحمد تعرف هذا لو مات ربما قال حزبيون الشيخ الزاهد هذا الشيخ زاهد ما في مشكلة معه طالما ما فضح طالما ما ذكر طالما ما كذا ما في مشكلة معه من أبعد المشكلة الحق كل يوم مقطع كل يوم كلمة كل يوم كذا وفي خلاص ما عادش حد السنة مقر ما سمتش حد من المشايخ لا والله سيبنا ابن باز سيبنا ابن عثيمين سيبنا الألباني سيبنا الفوزان تعال نعدك ها عدد كبير لكن أهل البدع نسأل الله عز وجل أن يبقي أهل السنة ناطقين باب الحق حتى يلقون الله عز وجل فالشاهد إن هذه القضية يبقى ما اغتربت قريش حتى تقبل جوار بأبي بكر رضي الله عنه يكون هذا في جواره ألا يتكلم يرفع صوته لا ولما وضع صوته قالوا تعال نرد عليك جوارك قال يا أبو بكر خلاص ما أستطيع أفعل لك شيء يبقى لا ترفع صوتك لا تجهر بالحق وهذا الذي أقلق مضاجع قريش من الرسول صلى الله عليه وسلم لو أن النبي عبد ربه بالتوحيد وفقط لما عرضت قريش ما الدليل ان عباد الله بالتوحيد كانوا موجودين ولم تعرضهم قريش هذا زيد بن عمرو بن نفيل وجماعه النبي نفسه كان يتعبد بالحراء من الذي عرضه النبي يتعبد في غار حراء بالتوحيد وقريش تقول الصادق الامين انت باطم اخواني فهم محمد وائل تكلم هذا هنا اذا النبي يتعبد في الغار بالتوحيد واذا هذا الى خديجه تزود بمثله ياخذ زاده ويروح يجي كمان في حيث عائشه في الصحيحين حبب اليه الخلاء وهو الصادق الامين طيب ما الذي تغير يا ايها المدثر قم فانفر وربك بكبر وثيابك بتهجر وخبز تهجر جاءته هنا لهذا اول ما نزل اقرا 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 فبها كان نبيا ثم يا المدثر قم فانذر هنا صار رسولا اذا المعارضه اتت منين يبقى المعارضه اتت قم فانذر كبر طهر اهجر هذا اللي جاء بقى منه انذر يبقى استعيد اهجر يبقى استعيد كبر طهر يبقى انذر كبر طهر اهجر هي دي حيثيات الدعوة الى الله عز وجل ولن يسلم لك احد الا من كان على منهجك غير هذا لا تطمع لهذا اجعل الطبيعي ان تعرض لا تتألم لا تيأس لا تحزن فكل واحد يأتيك يقول عن الناس تقول عنك والناس تسبك طبيعي هذا هو الطبيعي الغير طبيعي لما يطمع عليك من احد البدع تقول لا احذروا هذا مغرض اكيد هذا ورا شيء أكيد هذا أرى شيء هذا يصنع علي ليه يعني يصنع علي ده أنا منزل تعزية ليه يعني هو ماذا مثلا يكون رجل رسمي في دولة ومنزل بحكم أنه مفتي البلد ولا كذا في مفتي في ابن باز مثلا لما مات وانت تعزي ابن باز ليه ما هو كانوا البعض عزي ابن مسؤولين في مصر وفي كذا أو أشعار صوفية أيوة ماشي ده رسمية ولا بجد حقيقي ده ما ده 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 مش ده 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 بي بي بيأمر بي بي بأن كتب ابن باز لا تكون في أي مكان ولا يصرح له هؤلاء الأشاعرة الصوفية فإذا هذا من أين يأتي؟ هذا الغريب. إنما الطبيعي أن يعارضك أهل الباطل، هذا الطبيعي، الطبيعي أن يعارضك أهل الباطل. نعم. فإذا الموفق من الله عز وجل هو الذي يجعل حياته كلها لله، فتكون دنيا حلبة من حلبات العمل الصالح، وحلبة من حلبات العبودية. أنا في أرض أزرع العبادة حتى أكل من عملي يدي. إحنا جايين في الطريق في شاب كده تمنين يبدأ أن نسمع ليه بيرم عليك كده ليمون كده مش عارف إيه، بكام دول يا ابني؟ الاثنين دول ب25 جنيه يا ابني، تذكروا ب10 جنيه 25. سيبنا من 25، ده اسمك ايه كذا، منين كذا، طيب انت من؟ هو بيقول لك ايه، يا رب تزور النبي. قلت له ما تقولش يا رب تزور النبي وكل واحد في صدره يا رب تزور النبي، يا رب تزور النبي، قول يا رب تعتمر، قول يا رب تحج، بلاش تزور النبي. احنا ما وردش انه هتزور النبي، تزور النبي ده عباده، لا انت تحج تعتمر، المهم انت بتصلي، طب انت كذا كذا، المهم ادينا له ايه وما خدناش منه يعني كده. طيب فبقول للاخوه ده يساعد ليه؟ بيعرق، ده بيعرق، ده بيطلب، ده مش بيسرق ولا ايه ولا بيشحت، ده تديله ما استخسرش في حاجه. طالما شاب في السن ده وبيعرق بيسعى، ده تديله، تشتريش منه، اديله اللي انت عاوزه ايه، ادهوله. لأن هذا عبادة لوحدها سبب، فعملك في حقك عبادة، وظيفتك عبادة، تسر على الناس، تقدم مصالح المسلمين، تقدم بقى الإسلام العملي، قدم السلام. وانت موظف كده عطف ماتش، الحمد لله، والحمد لله، الحمد لله يرحمك الله، أديكم الله صح بالكم. طب وانت عزو الشرشيم، ليه بتقول عزو الشرشيم؟ ما وردتش لي، وده موظف وده كده. أحد الحاج محمد، يا حاج إبراهيم يا جماعة الصلاة نصلي بس ونيجي على طول. من يبقى انت رجل قاعد اصلا داعية الى وقتها في مسجد، انت عندك 8 ساعات وظيفة ايه مسجد اصلا، وبعدين معروف كده اللي بيجيلك براجعك او بيجي كده بيبقى خاضع ليك يعني في المسجد، ما لكن ده جايلك بقى يعني اما بيشوفك تضحك بيرجع يقول عياله ده الموظف فين، ده اطيب واحد عشان بس بتضحك، وما بالك بقى لو انت قضيت مصلحة بقى لو الى اخره. يبقى دي عبودية لله، يبقى اجعل، وهذا معنى قول الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، محياي كل ما فيها لله. يبقى المسلم أوقف حياته لله، كل شيء فيها لله. إذا لم يعد هناك تعارض بين دنيا وبين آخرة، بين مال وبنين وبين بقيات صالحات، لأن المال وبنين صار من البقيات الصالحات. هذا يا إخواني فقه ينبغي أن نحرص عليه، لا تعارض أخرتك بدنياك فتجعل دنياك عدوا لأخرتك، دنياك خصيما لأخرتك. اجعل الأقسام واحدة وإن تميزت باعتبار واقع، دي دنيا ودخل، لكن اجعلها كلها آخرة. زي ما بنميز كده نقول مثلا خبر أحد وخبر متواتر، احنا بس بنميز باعتبار الطرق الحديث واصل الينا، لكن باعتبار علم وعمل كل سنة يجب ان احنا نعمل، المتواتر نعمل به، الاحد نعمل به، لكن نقص المتواتر له احكام والاحد احكام في العقيدة في كل هذا قاله النبي. فاذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به. مسألة متواتر وحد تصنيف باعتبار، كذلك في دنيا اخرى، انا اسمي دي اخرة، اسمها اخرة، الاخرة ده اليوم الاخر، الاخرة ما بعد، لكن دي دنيا، والدور ثلاثة، الدنيا واخرة وبينهما برزخ، برزخ. فبهذا الاعتبار بنقول بنقسم، لكن باعتبار المراد من العبد والذي ينبغي لكم على العبد ان يجعل دنيا حلقة عبودية لاخرته. من الدنيا صار الصديق صديقا، من الدنيا صار الفاروق فاروقا، من الدنيا صار لا يلج النار احد بيعته، من الدنيا صار اهل بدر نعمان ومشيت فقد افضل لكم، من الدنيا صار المجاهد، من الدنيا صار في المهاجرون، من الدنيا صار الانصار، من الدنيا صار الفجار وصار الكفار وصار الى اخر ذلك. يا اخواني لا تفصلوا دنياكم عن أخراكم فالخسران كبير. حتى ولو لم تعص الله بدنياك فمقام أن تعص الله بدنياك مقام، ومقام أن تطيع الله بدنياك مقام، ومقام ألا تعصي وألا تطيع مقام. إذا المقامات ثلاثة، هذه الدنيا المقامات فيها ثلاثة. واحد أن تعصي الله بالدنيا آثم. اثنين أن تطيع الله بالدنيا مأجور صارت عبادة. ثلاثة ألا تعصي الله بالدنيا وألا تطيع الله بالدنيا فصار مباح. فلا أنت الآثم لكن لك لست العابد. وعليه لو نظرت لدنياك بهذا الحجم لوجدت خسرانا كبيرا لحقك، ألا وهو أن لم تكن دنياك طاعة لله خسرت. وليس يلزم من الخسران الإثم، فهناك الخسران خسراننا، خسران يلزم منه الإثم وهذا بالمعصية، وخسران يلزم منه فوات الأجر وهذا بجعلها مباحة فقط. وهذا يجعله مباحة فقط. يبقى أنت خسرت ولو لم تعصي خسرت، زي خسرت مقام الوالدين أن تعبد بالبر وإن لم تعصي. أنت لا تعصي الوالدين لكن بررتهم، هذا مقام آخر. يبقى أنت لست آثما، أنت لست عاقا لكن أنت بار، لا. يبقى في مقام عاق وفي مقام بار وفي بينهما إيه؟ ساكت. لا هو العاق ولا هو اللي إيه؟ البار. سلام عليك يا أبو، عايز حاجة؟ بس خلاص. بيأكل إزاي؟ بيشرب إزاي؟ بيعمل إيه؟ بيأكل ويشرب أحسن واحد. طيب ده احسن واحد بياكل معنويات بقى، فين الطبطاب؟ فين الانس؟ ابوك عاوز يبقى عنده 100 سنه وانت عندك ابنه عنده 70 سنه وعاوز يشوف فيك الواد الصغير اللي بيقبل ايديه، بقول له يابا مش عايز اشوفك كبير، مش عايز اشوفك كبير تصرفات، كبير منفصل عنه، عايز يشوفك انت الايه؟ انت نسيت يا لا؟ انت نسيت ما كنت بشيلك؟ انت نسيت ما كنت بجيب لك ملابسك؟ انت نسيت ما كنت بعملك؟ افضل كده. يبقى انت مجوز عيالك لازم تفضل كده، دي انس مش لازم يقولها، ولهذا نحن نشعر بها. احنا دي حاجات ما تقالش، دي حاجات مش هتبقى عند، مش هتبقى انت ضقنك بيضة عند ابوك ولك راضيه، مش هيقول لك كده. بس خلي بالك، خلي بالك انه عايز يحس، عايز يحس انت يا ودي يا فلان. ها؟ ايوه ابو عايز اهتم تحت امرك، تروح تجيب له حاجه، تسوي له حاجه، تعمل مش عارف ايه، عامله اياك تعامله انك انت بقيت اب وعندك اولاد. اوعى اوعى، ده نفسها كبيره انك انت بتتعاهده، انك انت عايزه اول ما تدخل تسال عليه، واخد بالك؟ لو انت بعيد عنه يبقى بالتليفون بالهاتف، نمت قمت عملت سويت، اجي اعمل لك حاجه، اجي اسوي لك كذا كذا، اللي بيعمله. اذا كنت بتقضي المشوار بالتليفون وعايزك تروح على رجليك روح على رجليك. يبقى في عندنا بار وفي عاق وفي لا بر ولا عاق. دي مقامات يا اخواني انتبهوا لها، بارك الله فيكم. فكما قلت لكم تعصي الله بالدنيا، تطيع الله بالدنيا، لا تعصي ولا تطيع، يبقى انت خسران ولا لا. اما دنياك الكبرى هذه عمل 8 ساعات او 10 ساعات راح من طاعتك، نوم 6 7 8 ساعات راح، اكل وشرب ساعتين راح، امال اللي بايلك؟ لما 8 هنا يروح و8 هنا يروح و2 هنا يروح، امال اللي بايلك؟ امال اللي بايلك؟ اصل على ما تضيق بقى، ما فيش حاجه اسمها تضيق، فيش نفس لا يخرج بدون عبوديه. هذا الموفق، هذا المهد يا اخواني. انتوا عارفين العباده دي زي يعني، او العباده مش بالعضلات، العباده مش بالدراع، العباده بامتثال وفقه نفس الحاجه كيف تحولها طاعه أو تبقى مباحة أو تبقى معصية. خلاص خلاص. كيف كيف تحول هذا الشيء؟ هو نفس الشيء، مش تغرم حاجة، بس دخل عليه، أدخل عليه نية تحوله من مباح إلى طاعة الله عز وجل. هو ده المطلوب. نام بالأذكار، تأمل هذه الأذكار لتتقوى على طاعة الله، لكونها سببا من أسباب من النشاط والقوة، بحيث تستطيع أن تعرض الله على بصيرة وإلى آخره. يعني أكلك شربك زواجك نكاحك، لو أن أحدكم إذا أتى امرأته فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان من رصانه، فإنه يقدر منه ورد لم يضره شيطانه أبدا. يبقى هذه هذا فقه نأخذ به دنيانا، ولا ينبغي أن نغفل عنه. على الأقل نحن كطلبة علم، نحن لست كناس، إيه اللي يفرقنا عن الناس؟ إيه اللي يفرقني يا أخواني عن الصنيع اللي عامل الكلام ده؟ إيه اللي يفرقني؟ ما أنا عندي، أنا ممكن أفتي لو عنده كده جهاز وبيعود يعمل وبيسوي ماشي، بس يعمل لا تمو برضو العوام هقولك أيوة لا أطلب علم وصلي وكلام، بس إيه الفرق بينه وبينه؟ الفنيات دي اللي كلهم فنيات، هذه الدقائق، هذه الدقائق اللي أنا أفرق عن العام، يكون أنا والعام في عام واحد، وبيني وبينك كما بين السماء والأرض. نعم أيوة دكتور. نعم 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 نعم.
وترى الأرض بارزة، بارزة البروز الظهور، أي ترى الأرض ظاهرة منكشفة لذهاب الجبال والضراب والآكام والشجر والعمارات التي كانت عليها.
نعم. وترى الأرض بارزة، البروز هنا الظهور، أي ترى الأرض ظاهرة منكشفة لذهاب الجبال والضراب والأكام والشجر والعمارات التي كانت عليها، لم يعد، والناس يحشرون على أرض لا معلم فيها لأحد، بيضاء نقية ما فيها أحد، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، كلا لا وذر، يعني لا شيء تتقي به، تقول جنب جدار ولا بجوار شجرة ولا كذا، لا يوجد إلا شمس وتدنو من رؤوس العباد، ليست الشمس في مكانها الآن، إنما تدنو من رؤوس العباد حتى تكون على قدر ميل، فيعرق الناس عرقا شديدا إلا من أظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظل عرشه سبحانه وتعالى. أعمالك الصالحات يظلك الله عز وجل بها، سبعة يظلمهم في ظل يوم لا ظل إلا ظله، حديث أبي هريرة عند البخاري. هذه الأعمال الصالحات، فحينئذ تبرز الأرض، يعني ما هذا البروز هنا؟ الظهور الانكشاف. وبه نفسر حديث عائشة في الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائهم مساجد، تقول عائشة يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. ما معنى لأبرز؟ لانكشف. يبقى جهل النبي في حجرة عائشة مقصد شرعي يدفنون فيه، ولولا ذلك لأبرز القبر. طب لو أبرز القبر النبي يعني انكشف مثل القبور، هذه كلها قبور بارزة، هذه كلها قبور، هذه كلها قبور بارزة ظاهرة، يعني لو أن قبر النبي برز لعبد، والله والنبي قد قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ذات القبر مش عابد القبر. ومن هنا قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، يعني لكان ظاهرا. وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى أن النبي دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، والنبي قد سأل ربه ألا تجعل قبري وثنا يعبد، فاستجاب الله عز وجل دعاءه، ولن يكون قبر النبي وثنا يعبد قط، لن يكون قبر النبي وثنا يعبد. وقد يشكى على البعض أن بعض الناس يأتي لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيشرك بالله عنده، نقول يشرك لكن لن يستطيع أن يجعل القبر وثنا يعبد، بمعنى يذبح عند القبر وعلى القبر ويطوف بالقبر ويتمسح بالقبر، لن. أما ويشرك فلا فرق بين أن يشرك وهو قائم عند في الزيارة وبين أن يشرك وهو في بلد. يبقى هذا القول الشرك منه، هذا اسمه أشرك، أشرك باستغاثته برسول الله، أشرك بنداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اتخذ القبر وثنا لا. ولهذا لا أحد يستطيع أن يصل إلى القبر. الزائر الآن هذا بينه وبين القبر حوالي 7 متر على الأقل، وكلها جذر، جدار وراء جدار وراء جدار. مش فقط لم يبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكان في حجرة عائشة فقط، بل أحيطت هذه الحجرة كذلك بجذر غير جذر الحجرة. كان في زمان ابن القيم يقول وأحيطت بثلاثة الجذراء، فمن يستطيع أن يصل إلى القبر فيتخذه وثنا أن يعبد؟ وبه نرد على شبهة الصوفية الذين يقولون إن انتبهوا شبهتهم إيه، إن ما يفعل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم مما يسميه الوهابية ده شرك وكذا من استغاثات، لا يمكن أن تكون شركا. لماذا لا يمكن أن تكون شركا؟ لأن النبي هم يقولون، لأن النبي قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، إذن كل ما يفعل عنده من هذا القبيل ليس عبادة، لأن الله استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم، إذن لن يكون قبره وثنا يعبد. فما الرد على هذه الشبهة التي ذكرناها الآن؟ النبي قال اللهم لا تجعل قبري قبري، مش اللهم لا تجعلني أعبد. يوجد من يعبد النبي صلى الله عليه وسلم، يستغيث برسول الله استغاثة شركية، يطلب المدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى في فرق بين أن يشرك بالرسول فيدعو الرسول، وبين أن يتخذ القبر وثنا يعبد. هل أحد الآن وقبل الآن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وثنا يعبد؟ يوجد هذا يا إخوان؟ هل القبر الآن متخذ وثنا يعبد؟ ها؟ سؤال أجيبه، ما في القبر له هذا محل دفن صلى الله عليه وسلم، القبر يدخل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيتخذ القبر وثنا يعبد، هذا غير موجود، هذا لا يوجد، لا يوجد أحد يصل إلى القبر. لكن كون يشرك من المسجد وفي المسجد وهو في المسجد، إذا كان مواجها لجهة القبر أو غير ذلك، هذا شرك يحصل منه هنا يحصل منه في بلده، هذا شرك منه. أما القبر ذاته فلا يكون كذلك. فما يفعل عند في المسجد عند الزيارة، هذا في المسجد مو عند القبر، هذا في المسجد نفسه عند الزيارة وكذا، حينما يقول مدد يا رسول الله أغثني يا رسول الله، فهذا شرك صادر منه، ولا فرق بين أن يكون في هذا المكان وفي غير من بقاع الأرض، لكن القبر نفسه لم يتخذ وثنا يعبد. ولهذا قالت ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. ما معنى لأبرز؟ مش لبني يا أخوان انتبهوا، مش لبني فوقه، مش لولا ذلك لأبرز قبر النبي يعني بنوا قبر فوق فصار ظهيرا، لا، لأبرز يعني صار مكشوفا، صار مكشوفا ظاهرا للناس، هذا معنى أبرز، ظاهر الناس. فاللي يريد أن يطوف حوله يطوف، واللي يريد أن كذا وهكذا. لكن من فضل الله فإن الله عز وجل ما جعل القبر وثنا يعبد، ولن. نعم،
قوله تعالى فلم نغادر منهم أحدا، أي لم نترك، والمغادرة الترك، ومنه الغدر، لأنه ترك الوفاء والأمانة. وسمي الغدير من الماء غديرا لأن السيل ذهب وتركه.
يبقى معنى فلم نغادر منهم أحدا أي لن نترك أحدا، فكل الخلق سيحشر، بنو آدم كل سيخرج من قبره أو يأتي من بحره أو أيا كان من في برزخه، ويبعث يوم القيامة، ويبعث يوم القيامة. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فكل سيبعث ثم يحشر تحشر الخلائق كلها حتى الوحوش حتى كذا كل هذا صفوف يكونوا صفوفا يوم القيامة، الملائكة صفوف والبشر صفوف والوحوش صفوف وكذا، وإذا الوحوش حشرت كل سيحشر يوم القيامة فلن نغادر منهم أحدا، فكل واحد خلقه الله عز وجل ثم مات فإنه يحشر يوم القيامة. قال والمغادرة الترك، ومنه الغدر، سمي الغدر غدرا ليه؟ يرجع إلى المعنى اللغوي أيضا، الغدر وعدم الوفاء صح؟ يعني بمعنى أنك عاهدت ثم غدرت، هذا اسمه غدر، هذا اسمه غدر. الغدر يكون بعد عهد، في عهد وفي اتفاق وتغدر، ولهذا لا يشرع الغدر مطلقا تحت أي ظرف. طيب يا شيخ كيف النبي قال صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، وهل الخدعة إلا غدر؟ لا، في فرق بين الخدعة وهي أن تظهر الشيء في صورة غير يعني حقيقته وكذا لشيء ما لغرض شرعي، وبين الغدر، الغدر أن تعاهد ثم تغدر، إنما الخدعة أن تستعمل طرقا طرقا يكون خفيها غير ظاهرها، وهذه في الحرب، في الحرب لا في السلم تخدع، لا في الحرب، الحرب وليس السلم، السلم خدعة لا، الحرب خدعة، فتلجأ إلى الخدعة. يبقى حيثما تكون مصلحة شرعية كالحرب أو شيء ما يقوم مصلحته إلا بالخدعة فحينئذ لا حرج ولا بأس. فالخدعة تنقسم إلى مذمومة ومحمودة، لكن الغدر لا ينقسم، والخيانة لا تنقسم، والخيانة لا. من هنا وصف الله عز وجل بالله يخادعون الله وخادعه، ولم يوصف بالخيانة. خانوا الله فخانوا؟ لا، فأمكن منه، لكن يخادعون الله وهو خادعه. يبقى الخداع ينقسم والخيانة لا تنقسم، الغدر لا يشرع. إنا قد عهدنا القوم، قالها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا لما جاء حذيفة أبوه كذا، وكان عاهد المشركين على أن يقاتلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وفي إليهم، وقال لأبي جندل إنا قد عهدنا القوم، وحرم النبي أن تغدر بالعدو في وقت العهد. ولهذا لما أراد معاوية رضي الله عنه أن يحرك جيش، أن يحرك جيش المسلمين وقت عهد، سمع صوتا، صوت عمرو بن عبسة، وفاء لا غدر. فالإسلام لا يعرف الغدر. واحد يقول يعني هل لنا مثلا أن نتفق مع نتنياهو على شيء وكذا ثم نغدر به؟ ما يجوز، ما يجوز، لكن تخادعه في الحرب نعم، تظهر له شيئا فخا وتوقع فيه، هذه خدعة، هذه خدعة. أما الغدر فلا يجوز، فالغدر ترك وفاء، والغدر في اللغة الترك. يبقى بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي رابطة، رابط بينهما، وهذا تجده دائما أن بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي تجد اتصالا. فالذين يقولون الصلاة دعاء في اللغة ثم هي في الشرع ماذا؟ إنما هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم تعبدا لله عز وجل، التعبد لله بأقوال وأعمال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، واضح؟ واضح. فهذا بارك الله فيكم في ترابط وارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. مثلا الطلاق حل عقد في اللغة، حل 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 عقدة، هذا في اللغة. طب في الشرع يبقى حل عقدة النكاح، هذه عقدة من العقد. يبقى بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي هذا تجد ترابطا بين هذا وذاك. نعم، فهنا المغادرة فلن نغادر المغادرة الترك، ومنه الغدر لأنه ترك الوفاء والأمانة. وسمي الغدير من الماء غديرا لأن السيل ذهب وترك، قال هذا غدير لأن السيل ذهب وتركه. نعم.
قوله تعالى: وعرضوا على ربك صفا. صفا في هذه الآية يراد به صفوفا كقوله في الملائكة: وجاء ربك والملك صفا صفا.
نعم، يبقى وعرضوا على ربك صفا يعني وعرضوا على ربك صفا صفا. صفا يبقى باعتبار الواحد، وصفا صفا باعتبار، وهذا ليس معنى هو صفين لكن صفا صفا يعني صفوفا صفوفا. ولقد صفا صفا يعني اثنين، لو كانت كذلك لكانت العرض عليك صفا وصفا يبقى كده اثنين، لكن صفا صفا يبقى صفوفا. فإذا هذه الآية عرض عربك صفا مفسرة، وعرض عربك صفا صفا. نعم.
قوله تعالى: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. لقد جئتمونا عبر فيه بالماضي وأراد المستقبل، لأن تحقيق وقوع ذلك ينزله منزلة الواقع بالفعل.
يعني لقد جئتمونا ولا سنجيء، جئنا ولا سنجيء، ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. المعنى جئنا ولا سنجيء يا أخوان؟ ها؟ سنجيء. طب لماذا عبر بالماضي؟ ما قال إنكم ستجيئون، لما قال ها لقد جئتمونا كما خلقناكم. أي الغالب إن التعبير بالماضي وكذا يكون لما تحقق وقوعه، كأن حصل. فإذا عبر بالماضي أتى أمر الله سيأتي، ولكن التعبير بالماضي في موضع المستقبل لتحقق وقوعه كأنه حاصل، يعني لا تشك فيه. مثل ما يقول واحد جاءك الموت أو جاءك العذاب، هو سيأتيك لكنه لما كان في صورة المتحقق عبر عنه بهذا. يبقى إذن من فوائد التعبير بالماضي عن المستقبل البلاغية هي لما تحقق وقوعه، لأن تحقيق وقوع ذلك ينزل منزلة الواقع بالفعل. نعم.
قوله تعالى: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. أي والله لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أي حفاة عراة غرلا، كل واحد منكم فرد لا مال معه ولا ولد ولا خدم.
يعني هذا قسم مقدره، لقد جئتمونا يعني والله لقد جئتمونا، يبقى هذا قسم ايه مقدر. كما خلقناكم اول مرة، نزلت انت من بطن امك ما في ثياب ولا في شيء، وغرلة غير مختون عراة غرلة، شوف كيف تولد من بطن امك ستبعث على هذا، يعني ما في ثياب ما في ثياب، ما في نعال ما في نعال، ما في غطاء رأس ما في غطاء رأس، يعني يحشر الناس هكذا يحشر الناس هكذا، حفاة عراة غرلة كيوم ولدته امهته. طيب النساء والرجال، ولا النساء جزء وقسم ولا الرجال قسم، حتى لا يرى الرجل المرأة ولا ترى المرأة الرجل. سألت عائشة هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تخيل الموقف الذي يحول بينك وبين أن تنظر إلى من بجوارك، يعني ما تنظر إلى المرأة ولا المرأة تنظر إليك، تخيل كأنك في حجاب، مثل ما تكون أنت في بورة المياه وحدك وتخلع ثيابك، وهي وحدها وتخلع ثيابها، كأنك وحدك لأن همك واحد. يوم فإذا جاءت الصاخة يومئذ يفر مرء أخيه وأمي وأبي وصاحبتي وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. ما في أحد له شأن بآخر، إنما ينظر نفسه، أيكون من السعداء أو من الأشقياء، أيأخذ كتابه بيمينه أم بشماله. فلهذا يحصر الناس على هذا الوجه. تقول ما في حجاب؟ الحجاب الانشغال، وهذا موجود في الواقع. يعني لو أن الآن حافلة أو قطار في رجال ونساء، انقلب القطار من لا ينظر المرأة؟ في أحد ينظر؟ في أحد يتأمل؟ في أحد يعاكس؟ قد تكون مرأة عليك وأنت على المرأة لا تشعر. ليه؟ لأنه الآن الموت، الآن موت، القطار ينقلب مرة بعد مرة، أو السيارة تنقلب مرة بعد مرة، واحد ينظر ما وينظر إلى المرأة ولا لا؟ ما في. جاءك ما يشغلك عن من؟ لو معك زوجك لن تنظر إليه، بل لو معك ولدك لن تنظر إليه، لأن كل يريد النجاة. فإذا كان هذا في هذا الأمر الذي لا يقارن بأمر الآخرة، فبصرك اليوم حديد، فما بالك أنت بها؟ يبقى إذا سيقف هذا عليه، وستقف هذه عليه، ولا ينظر هذا إلى ذلك. معروف هذا، هذا أمر معروف. نعم، زي الشاب بيعاكس البنت وقت سماع النتيجة، كان زمان يعلن النتيجة يجي السكرتير ينادي الأسماء، ويبقى الطلاب والطالبات مع بعض، يبقى ده بيعكس. لكن وقت سماع النتيجة، ها محمد إبراهيم، منى عبد الجليل، ما أدري إيه، لا عاد حد بيعاكس، ولا عاد حد بينظر إلى حواليه، ولا حتى ولا يا ترى سأسمع اسمه ولا لا؟ ما في، ما تجد، ما يحتاج إلى مسكته، ما يحتاج. فهذا أمر بسيط قليل، فكيف بأمر الآخرة؟ كيف بأمر الآخرة؟ نعم.
قوله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. المراد بالكتاب جنس الكتاب، فيشمل جميع الصحف التي كتبت فيها أعمال المكلفين في دار الدنيا.
ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه. المراد بالكتاب هو جنس الكتاب، فيشمل جميع الصحف التي كتبت فيها أعمال المكلفين في دار الدنيا. ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه، كل واحد مشفق معه. فالكتاب هنا جنس، يشمل كل كتاب، كما قال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. الكتاب، فمن في كتاب بيمينه ومن في كتابه بشماله، يبقى هذا كل سيأخذ كتابه، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. نعم.
قوله تعالى:
ترى المجرمين مشفقين مما فيه، لأن ما الذي فيه؟ فيه الكفر، فيه ما فيه من المعاصي. نعم.
قوله تعالى: بل زعمتم أن لم
يجعل. أما غير المجرمين يا أخوان، أما المؤمنون، ها سيسعدون: ها هم اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. نعم.
قوله تعالى: بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ذكر جل جلاله في هذه الآية الكريمة أن الكفار زعموا أن الله لن يجعل لهم موعدا، والموعد يشمل زمان الوعد ومكانه.
زمان الوعد ومكانه. نعم.
زمان الوعد ومكانه، والمعنى أنهم زعموا أن الله لم يجعل وقتا ولا مكانا لإنجاز ما وعدهم على ألسنة رسله من البعث والجزاء والحساب. وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من إنكارهم البعث جاء مبينا في آيات كثيرة، كقوله: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. وقد بين الله تعالى كذبهم في إنكارهم للبعث في آيات كثيرة، كقوله في هذه السورة الكريمة: بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، وقوله: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم.
نعم. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ذكر عز وجل في هذه الآية الكريمة أن الكفار زعموا أن الله لن يجعل لهم موعدا، يعني بالبعث، فقد كانوا ينكرون البعث. ولهذا نزلت الصور المكية مؤكدة لحقائق، منها البعث، منها التوحيد، هذا أعلاه توحيد النبوات أنه نبي ورسول. الصور المكية ركزها على هذه المعاني، لم تكن صور أحكام. الأحكام نزلت في العهد المدني، الله عز وجل ما قال افعلوا ولا تفعلوا فيما يتعلق بالأحكام لما كان ذلك في العهد المدني. الصلاة نفسها التي أعظم أركان الإسلام العملية، صلاة الخمس هذه لم تفرض إلا بعد 10 سنين. صلوات الخمس فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، قبلها ما كان في المجتمع صلاة خمس فيها صلاة، المجتمع فيه صلاة، لأن الصلاة أولا كانت في أول النهار وفي آخر النهار، كانت فيه صلاة قبل صلاة الخمس. نعم كان فيه صلوات قبل صلاة الخمس، فرضت أولا ركعتان في أول النهار وركعتان في آخر النهار، أما الصلوات الخمس فرضت في آخر العهد المكي بعد 10 سنوات. الأذان في العهد المدني، الأذان في العهد المدني، إنما الصلوات الخمس فرضت في العهد المكي بعد 10 سنوات قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان النداء والأذان في العهد المدني لما اختلفوا ماذا نصنع، فمنهم من يقول من يقول. ثم رأى عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الرؤيا الصالحة بهذا الأذان كما في الصحيح، وكان الأذان، وقال قم مع بلال يعني أعلموا الأذان ليؤذن فأنا أنت صوتا منك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى ما في أحكام حتى الصلاة فضلا بقى عن الزكاة والصوم والحج. أما الصوم والحج في العهد المدني، الصلاة في أول عهد المدني، الصوم في أول عهد المدني فرض في العام الثاني، والحج في آخر العهد المدني فرض في العام التاسع. أما الزكاة فأنصبتها وتفاصيل أحكامها في العهد المدني، أما أصلها هل فرض في العهد المكي في آخره بعد الصلاة أم لم يفرض إلا في العهد المدني، فيه نزاع، لكن الأنصبة والتفصيل إنما كان في العهد المدني. أما الصوم والحج في العهد المدني، يبقى عندنا أركان الإسلام الخمسة متى فرضت، أما الصلاة ففرضت في العهد المكي بعد 10 سنوات قبل ما هجر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأذان لها فرض في العهد المدني. يبقى هذه الصلاة والأذان الصلوات الخمس. طيب وأما ونلاحظ أيضا الجمعة ما كانت في عهد مكة، الجمعة تفاصيل بقى الجمعة ما كانت في عهد مكة، العيدان ما كان في العهد المكي، إنما الصلوات الخمس فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ثم نزل جبريل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الصلاة وفي آخرها، في أول وقت وفي آخره، وقال بين هذين صلاة. أما جمعة في المدينة، أما عيدان في المدينة، أول جمعة جمعة في الإسلام كانت في المدينة ليس في مكة. طيب وأما الصوم والحج ففي العهد المدني باتفاق، فالصوم في أوله والحج في آخره. وأما الزكاة فأنصبتها وتفاصيل أحكامها في العهد المدني، وأما أصل فرضيتها فقيل في العهد المكي وقيل في العهد المدني، قيل في العهد المكي وقيل في العهد المدني. نعم
قوله تعالى وجدوا ما عملوا حاضرا يوم القيامة يجدون أعمالهم التي عملوها.
ألا نجعل لكم موعدا، الموعد يشمل زمان الوعد ومكانه، والمعنى أنهم زعموا أن الله لم يجعل وقتا ولا مكانا لإنجاز ما وعدهم على سنة رسله من البعث والجزاء والحساب، فأنزل الله هذه الآيات بل زعمتم توبيخا لهم أن لن نجعلكم موعدا. نعم
قوله تعالى
مثل ما قال تعالى قل بلى ربي لتبعثن ثم لتنبؤون بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم كيف يكون ايه؟ اول مرة طبعا انا اسمع سؤال في التاريخ ده لا ذكروا شيخ ولا سألوا طالب، يعني في حياة الطلاب دي كلها كيف يكون حساب الملائكة؟ لا ذكروا شيخ مرة في كتاب ولا سألوا طالب مرة، لكن الملائكة لا تحاسب يوم القيامة حساب ملأ صحيفة وصحيفة. الملائكة في الجنة، والملائكة يبشرون أهل الجنة، والملائكة يدخلون على أهل الجنة. خذوا منا، نحن هنا في مصر، نحن هنا في مصر، ومصر هنا ستسأل أسئلة ما سمعتها قط. خلاص الله عز وجل أخبرنا عن الملائكة أنهم عباد مكرمون. تكليف الملائكة حصل بما يناسبهم، فلا شهوات عندهم ولا شبهات عندهم ولا 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 آخره، لكنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم. إذا الله بيأمرهم تكليف يناسبهم، ما تجيش بقى تنقل لي برضو من دي عشان نفضل نتكلم المغرب ليه بقى والتكليف، مش التكليف ده فيه جنة ونار وفيه، واخد بالك؟ تكليف يناسبه، ده حاجة تناسبه، أمر يناسبهم لا. ولهذا الله عز وجل قال لا يعصون الله ما أمرهم وفعل ما يؤمر، وعباد بالليل والنهار، لا يقال لهم نار ولا يقال لهم حساب يستوفى حسب الحسنات، ولا توزن أعمالهم، ولا يأخذوا صحيفهم، ولا يمرون على الصراط. ونعود بقى نتكلم من المغرب، خلاص ده عباد مكرمون يسبحون له نار، ثم يستقبلون أهل الجنة ويدخلون أهل الجنة ويدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم وصبرتم فنعم عقبى الايه الدار. دي أول مرة أهو جوابه هو التالي. خلاص، لكن أنا لا شيخ قالوا أمامي ولا طالب سألوا أبدا. نعم.
قوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا، يوم القيامة يجدون أعمالهم التي يعملوها في الدنيا حاضرة محصاة عليهم.
نعم، يوم القيامة يجدون أعمالهم التي يعملوها في الدنيا حاضرة محصاة عليهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم.
قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، ذكر جل جلاله في هذه الآية أنه لا يظلم أحدا، فلا ينقص من حسنات محسن ولا يزيد من
سيئات محسن،
من حسنات محسن ولا يزيد من سيئات مسيء، ولا يعاقب على غير ذنب.
الله أكبر. لكن يثيب على غير طاعة بفضله، مثل هؤلاء الذين خلقهم الله عز وجل وأدخلهم الجنة، خلقهم وأدخلهم بغير عمل يعملوه لا خير قدموا. فإن قال قائل لكن الله عز وجل يقول وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال سبحانه ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذا خطاب لمن إيه؟ لمن كلف ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فالمكلف والعمل يدخل الجنة بالعمل. أما هؤلاء لما بقي في الجنة فضل زيادة، ما وضع الرب قدم فانزاه بعضها إلى بعض مثل النار، ولكن أنشأ الله خلقا كما في الصحيح فأدخله الجنة، لكن لما بقي في النار فضل أنشأ الله خلقا فأدخله النار، لا، لأن الجنة دار فضله، أما النار دار عدله، ويتنافى مع العدل أن الله ينشئ خلقه ويعذبه بغير عمل بغير ذنب. إذن لن يعذب أحد إلا بمخالفة الرسل، وما كنا معذبين حتى لبعث رسولا ليكون عذابك على مخالفة الرسول. ولهذا الملائكة تقول لأهل النار ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم، هذا حاصل. نعم.
قوله تعالى
طيب فهنا يقول فلا ينقص من حسنات محسن، لا ينقص حسنات ولا يزيد من سيئات مسيء، فالسيئات سيئة واحدة والحسنة بعشر، ولهذا الله يزيد، ما ينقص من حسنات المحسن، لكن الله عز وجل يزيد في الحسنات، يجعل الحسنة بعشر إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ورب حسنة يغفر الإنسان بها، مثل المرأة التي سقط كلبا فغفر الله بها، ومثل الرجل الذي حفر على شجرة فغفر الله عز وجل له به. نعم. نعم. التفقه متفرع عن أصل صحيح فيكون له تعلق. يعني مثلا نتكلم عن الحساب، تسأل كيف حساب الكافر وتوزن أعماله كيف والميزان كفة الحسنات، وهذا الكافر سبق أنه ليس له حسنات. طيب كيف يكون؟ هذا سؤال صحيح متفرع عن أصل، تمام؟ فيكون جواب بما يسوي، يقال إنما حساب الكافر لا توزن له أعماله بحسنات وسيئات، إنما تحصى عليه مثلا. يبقى ده متعلق، متعلق بهذا. ما يقول مثلا، هل الملائكة أرفع مقاما في الجنة أم أهل النعيم؟ السؤال له متعلق، لأن الملائكة لا فضل وهم في الجنة، وبنو آدم له فضل في الجنة، أيهما أرفع منزلة؟ سؤال له إيه؟ سؤال له متعلق. فحينما يكون مثل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر، لما سئل عن ماء البحر أجاب بطعام مع الماء. ليه؟ ده اسمه التفقه، ده التفرع المبني على أصل. لأن الذي يسأل عن ماء البحر أنا توضأ به أو كذا، قطعا سيحتاج إلى ما هو أهم من ذلك أيضا، ألا هو طعام البحر، لأنه قد يبقى في أياما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لما أدرس لك حديث أبي هريرة مثلا في الصحيحين، في الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، تخرج منه بأنواع من الأسئلة تريد أن تسأل. طب المرأة يا شيخ، لم يذكر النبي ما على المرأة، مع أن الرجل قال إيه؟ وقعت على امرأتي في نهار رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تجد ما تطعم تجد، ولم يذكر المرأة، مع أن المرأة معه، مع أن المرأة معه. فهل المرأة لا يكون عليها كفارة؟ ولا هذا مثلا محمول على إكراه ولا آخره؟ هل المرأة عليها كفارة؟ ما يبقى ده سؤال تفقه مسألة. طيب لو أنه أتى فرجا محرما، ليس فرج امرأته المباح بس محرم في هذا الوقت، لا فرج زنا، هل الكفارة؟ رجل زنى بامرأة في نهاية رمضان، هل عليه كفارة؟ ماذا خاص بالمرأة بامرأة الرجل؟ يبقى ده سؤال متعلق بإيه؟ بهذا. فالعلماء فرعوا عن هذه الأصول ما تعلق به، مما يحتاج للمسلم عمليا، لا تجد مسألة دي إلا يحتاج المسلم إليه. طيب المرأة عليها ولا ما عليها؟ لا شك أن أحتاج الآن ونحن نبلغ الحديث، سوف تقول المرأة وماذا عليه. طيب زنى يحتاج، طب أتى رجلا يحتاج، أتى بهيمة يحتاج، طب يقضي رمضان فجامع في يوم القضاء عن رمضان، هل يكون كرمضان ولا لا؟ طيب باشرها ولم يجامع في الكفارة ولا لا؟ مع أنه أنزل لكن لم يجامع. هذه أسئلة هي تساوي هو الطهور ما هو الحل ميتته. هناك أسئلة أخرى على قسمين، قسم لا يسأل عنه مطلقا، وهو ما لا يترتب عليه عمل مطلق وما لا فائدة للشرع فيه، فيكون هذا من قبيل التنطع، وهذه التي نهى عنها السلف، التي نهى عنها السلف. وهناك أسئلة لا واقع إذا وجد، فحينئذ يلتمس لها الجواب إذا وجد الواقع. يعني لو افترضنا واحد لك مثلا، لو افترضنا مثلا انه احتاج مثلا الى في وقت من الاوقات اكل لحم البشر مثلا في الضيق او كذا، او مثلا كذا او كذا الى اخره، وبعض المسائل تكون مرتبطة بمناطات معينة، المناطات غير موجودة في الكون الان، نوع اخر يعني غير موجود، اما يبقى يوجد. يعني مثلا لو ان هذا الماء تحول الى مش عارف ايه، لو ان هذه قال فيها السلف اذهب حتى اذا وقعت فاتنا نلتمس لها جواب. يبقى فيه ما لا يترتب عليه اثار ولا عمل ولا من مسائل العلم التي امرنا ان نشتغل بها وغير ذلك، ما يشغل الانسان بها اصلا. لأنما يترتب على عمل. ما يترتب على عمل أصلا، ما يترتب على عمل. فما نقول يعني، يعني على أقل أحوال العلم بقى لا ينفع والجبل لا يضر، ده هذا لو قلنا كده. لكن هناك ما يكون من مما يدخل في حد التشدق أو التنطع أو يفتح بابا، يفتح بابا. فما تكون المسألة متعلقة بالمسألة الأساسية، لكن تكون من المنهجية التي تفتح عليه. فقد يفتح إنسان منهجية تبدأ بهذه ثم تنتهي به. هو الموسوس إشكاليته كتير، الموسوس كتير أول مرة توظفها فقال أتيقن، يعني مش لازم أنا ما مسحتش طب أرجع كده أول مرة كده، ما كانش هو بالطريقة دي. بعدين كده بيتغسل مش عارف يا مية جت إيه مش مشكلة ماشي، يصل بقى به إلى إباه. دي صارت منهجية. لو المنهجية الأولى لا تسأل في هذا استمر، ولو أن شيئا وقع من غير اختيارك وفاتك من اختيارك لا تؤخذ عليه. لو أن دي مجيطة قعدت عنده ما فتح باب الوسواس، لكنه استطرد مع هذه بقى. مسألة بني على مسألة مسألة، حتى صار في دورة المياه يجلس ساعتين بلا مبالغة وما تكفي، ما تكفي. أعلم أحدا البيت كله ما في دورة مياه واحدة، ها على قدم وساق الناس محاضرة تقول فين طيب، يعني تمام يجلس ساعة ربما ولا يخرج، وهو نفسه بيقاوم نفسه وشايف. أما الخزان هذا ممكن يتملك اليوم مرات، استكلاك كهرباء مياه حرج للبيت ما قدر، خلاص ما عاد يقدر. ليه؟ فتح نفسه بابا، فتح على نفسه بابا. فيكون الإنسان تبتدئ هذه المسائل معه ثم شيئا فشيئا يبتعد عنها شيئا فشيئا. إذن الضابط ما هو؟ الضابط ما تعلق به، ما ارتبط بالعلم، ما كان متفرعا عن العلم الصحيح، فهذا نعم يسأل إنسان عليه سؤال له جواب في الشريعة، سؤال يترتب عليه عمل في الشريعة، ترتب عمل ذكر الله هذا وذكر هذا وذكر هذا. زي الآن انشغل بمثلا الشجرة التي أكل منها آدم، هذا من ضمن الأسئلة، ما هي من أي نوع هي؟ طيب الشارع علق على هذا فائدة؟ لا. طب سأل أحد من رسول الله عن هذا؟ لا. طب ماذا أنت منشغل بهذه؟ لماذا تنشغل؟ نوع الشجرة اللي أكل منها آدم هي تفرق في الحكم؟ عمليا تفرق، هي من بر، هي من شعير، هي من أي شجرة؟ هل تفرق في الحكم؟ الله نهى آدم أن يأكل من شجرة، وشجرة معاني علمه آدم تلكم الشجر. طب معرفة ذلك يترتب على العمل، لماذا تنشغل بهذا؟ لون الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف هل يترتب على هذا العمل؟ هذا يقول أسكت أسكت لا تفتح هذا، يقول لك لا من العلم. طب وإيه الإشكالية؟ طب لو جت بقى في نفسي أطرحها ولا أنشغل معها، لأن لا يترتب عليه ماذا؟ عمل. النبي عوج به صلى الله عليه وسلم، تخيل لو أن النبي عندنا ماذا كان سيسأل الناس؟ النبي حكى رحلة المعراج وأنه أسري به وعوج به وعاد، انشغل المسلمون بماذا؟ بما كان من إخبار النبي لهم بما رأى وكذا من الآيات، اثنين ما تعلق بذلك من أحكام. لكن يا رسول الله اللي انت رأيتهم يعني صحابة الأنبياء دول هم إيه؟ طب ماتوا انت شفت ايه يعني هو وكنت بتقف معهم كده وقولهم يعني وبعدين انت شفت موسى بيصلي طب ولما انت كنت بتطلع السماء يعني البراق الدرب ده يعني مثلا كان ازاي يعني وبعدين السماء دي عبارة عن ايه كون السماء دي لما انت بتخترق من سماء للسماء وبعدين يستأذن هو لها ابواب زي الابواب دي ولا 10,000 سؤال كنا سنسأل لكن الصحابة لم يسألوا سؤال واحد وقد أقول هذا من العلم فإذا هذه مسائل لابد أن احنا بنقف عندها. يبقى السؤال اللي بترتب على العلم عمل المتصل بالشريعة المتصل بالعمل، السؤال اللي له حظ من النظر، السؤال له حظ من النظر ترتب عليه ماذا؟ هترتب عليه عمل له حظ من النظر، هذا الذي يتقف عنده. أما عدا ذلك إما أنه ممنوع مطلقا أو لا فائدة فيه، يبقى أحد أمرين، إما أنه ممنوع مطلقا وإما أنه لا فائدة فيه. وإما إن رفع إذا لو وقع واقعه، لو كان في واقع تغير الواقع بشيء ما، حينئذ إيه يقال سنلتمس لك جوابا، يعني إذا وقع هذا سنلتمس لك جوابا. نعم. نعم.
سئلت اللجنة الدائمة السؤال: أفتونا عن الملائكة الموكلين بالإنسان لإحصاء أعماله في مدة الحياة، وهم رقيب وعتيد، عندما يموت الإنسان هل يموت الملكان الموكلان به، أو أين يكون مصيرهما بعد وفاة الإنسان؟
يعني هذا له نوع تعلق، يعني نوع تعلق، هل كل إنسان ملكان فيختصان به، ولا بعد موت الإنسان سيتحولان مثلا إلى آخرين؟ له نوع تعلق، بس الشرع سكت عنه أيضا، لكن هذا قد يكون له إيه؟ يعني وجه. وهل منكر ونكير هذا الإنسان، ولا كل واحد له منكر ونكير؟ ومع ذلك لا يستحب العلماء هذا، لأن كل واحد منكر ونكير، أو هما ملكان لكل أحد، هذا لا يترتب عليه عمل. المهم أنه سيأتيك ملكان يسألني من ربه، سوف يكتب أعمالك الملائكة، أين يذهبان؟ لم يأتي الشارع بهذا، اسكت. نعم.
فأجابت اللجنة: أحوال الملائكة وشؤونهم من الغيبيات، ولا تعرف إلا من قبل السماء الكتاب والسنة، ولم يرد نص في موت كتبة الحسنات والسيئات عند موت من تولوا كتابة حسناته وسيئاته، ولا نص ببقاء حياتهم ولا عن مصيرهم، وذلك إلى الله، وليس ما سئل عنه مما كلفنا اعتقاده، ولا يتعلق به عمل، فالسؤال عن ذلك دخول فيما لا يعني، لذا ننصح السائل ألا يدخل فيما لا يعنيه، ويبذل جهده في السؤال عما يعود عليه وعلى المسلمين بالنفع في دنيا في دينهم ودنياهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرئيس الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ عبد الرزاق.
نعم. نعم.
قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذه الآية الكريمة يفهم منها أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لأنهم وجدوا في الكتاب أعمالهم صغائر ذنوبهم محصاة عليهم، فلو كانوا غير مخاطبين بها لما سجلت عليهم في كتاب أعمالهم، والعلم عند الله تعالى.
نعم.
قوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه.
هذه الآية الكريمة يفهم منها أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. طب وجه ذلك؟ لأنهم وجدوا في كتاب أعمالهم صغائر ذنوبهم محصاة عليهم، فلو كانوا غير مخاطبين بها لما سجلت عليهم في كتاب أعمالهم، والعلم عند الله. وجه قوي، هو وجه قوي الحقيقة في الاستدلال بهذا على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، والأقوى منهما وجد في قول الله سبحانه وتعالى عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فأخذوا على هذا لأنهم كانوا مخاطبين بالفروع. ولهذا العلماء قالوا: طيب إذا كان هؤلاء لو كنا مخاطبون بالفروع، ولو أتوا بالفروع ما قبلت، إذا ما قيمة أنهم مخاطبون بالفروع؟ هم لو أتوا بالفروع هل تقبل منهم؟ نقول لا. ليه؟ لفقد شرط الإسلام. طيب إذا ما احنا مخاطبون، نفرق بين مخاطبون بفروع شيء مخاطبون بها، وبين مكلفون بها ولو لم يكن إسلام. فهؤلاء ما كلفوا بإقامة الصلاة مع عدم وجود الإسلام، لكن مكلفون بإقامة الصلاة بشرط الإسلام، بالإسلام والصلاة. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم من أنهم كفروا بالله والرسول. شرط في صحة كل هذا الإسلام. لكن فائدة المخاطبة بفروع الشريعة زيادة نكال ومؤاخذة، فيؤاخذ على الأصل وهو الإسلام، ويؤاخذ على الفرع، ويؤاخذ على 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 إلى آخر ذلك، فيؤخذون على كل هذا، وإن كان يكفي المؤاخذة في الكفر، لكن هذا زيادة مكان وزيادة عذاب وزيادة توبيخ وزيادة وزيادة. فيقول هنا الشيخ مما يدل على الكفار مخاطبون فروع الشريعة لأنهم وجدوا في كتاب أعمالهم هذه الذنوب، فلو كانوا غير مخاطبين بها لما سجلت عين في كتابي في كتاب أعمالهم، كنا مسجلة في الكتاب إن هما إيه النظر موجودة وترك الصلاة موجودة وترك الزكاة وترك الصيام وترك هذا موجود في هذا، فلو ما كانوا مخاطبين لما وجد هذا ولا اكتفي بالكفر فقط، فدل هذا على كون المخاطبين، وهذا الحقيقة يعني دليل لا بأس به قوي في هذا الباب. وإذا انضم إلى ما جاء في سورة المدثر فيدل على أنهم مخاطبون بذلك وأنهم مجزيون على كل ذلك، فهم مكلفون بالصلاة والصوم والزكاة لكن ليس وحدة، أي بالصلاة أي بالإسلام. نعم، فيكون الخطاب بالفروع تابعا للأصل، ويكون التكليف بالفروع تابعا للأصل وليس استقلالا. نعم، السؤال شيء وده غير شيء، لكن الملائكة المكلفون زي جبريل عن ما إذا وكل. نعم، ما وكل. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.